الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تقريبا يعني شرحنا الكلام على الجد والإخوة، لكن أيضا سنكمل ببعض التمارين التي تؤكد مسألة أو مسائل الجد، لأنها من مواضع الإشكال دائما. يعني من تدريسنا للفرائض نجد انه من المسائل التي ربما يقع فيها التباس على الطلبة مسائل الجد والاخوة، ولذلك نحن يعني وان اطلنا فيها، لكن مقصودنا ان الشيء اللي فيه نوع من الصعوبة او فيه نوع من الالتباس يمكن ان بعد الاستعانة بالله نستعين عليه بان يعني نؤكد على معانيه ونكرر التمارين فيه حتى يتضح للطالب وتصبح المسألة بينة واضحة إن شاء الله تعالى. فمعنا هنا بعض التمارين بخصوص الجد عموما وغيره، يعني يمكن نحن نستفيد من تلك المسائل، وبعدين في المحاضرة القادمة إن شاء الله نرجع إلى المنظومة. أن نحن تكلمنا عن الجد والإخوة بعيدا عن المنظومة، لكن عندما نرجع إليها سنجد الأبيات تكون سهلة إن شاء الله تعالى واضحة، على أساس أن احنا قد شرحنا وبينا. لكن في النهاية ما يهمنا هو أن يهضم الطالب المسائل وأن تتأكد عنده المعاني وتتضح ويزول اللبس في المسائل، وبالتالي ينطلق إلى حل المسائل دون أدنى إشكال إن شاء الله تعالى. فمثلا لو افترضنا بعض المسائل، مثلا توفي مات رجل وترك زوجة وبنت، زوجة وبنت وبنت ابن وأم وجدا، تمام، وشقيق، مسألة عادية. فواضح من ان فيها جد واخ، فتصبح من مسائل الجد والإخوة، وبالتالي ينبغي مباشرة أن نعين نوعها، هل هي من النوع الأول أم من النوع الثاني. فواضح أنها من النوع من النوع الثاني، تمام. طيب، الخطوة اللي بعد تحديد النوع نبدأ بحل بحل المسألة وإعطاء أصحاب الفروض فروضهم. دي أول شيء، يعني حتى ننظر إيش سيبقى للجد والإخوة، لأن بناء على الباقي بنستطيع نتصرف. فهنا الزوجة كم لها؟ الثمن وليس الربع. الزوجة لها لها الثمن. طيب، احنا قلنا زوجة وبنت وبنت ابن وام وجد وشقيق. طيب، والبنت لها النصف، تمام، وبنت الابن لها السدس، والام لها السدس، تمام. طيب، الآن كم نوع بقي معنى الجد والأخ؟ كم نعطي الجد؟ هل الأفضل له المقاسمة ولا سدس المال ولا ثلث الباقي؟ ها، نشوف. يعني مقصودكم نجمع المسألة. طيب، أليس من مجرد النظر واضح المسألة أنها مزدحمة؟ مش كده؟ يعني واضح، لأن معك نص وستين وتمن. شوف اخواني، بعض الامور ربما يعني انت من الممارسة ممكن تعود عليها. ستين يعني تلت، صح؟ ستين يعني تلت. طب انت لما الان شوف، لما النصف والسدس نفسه، النصف لو جيت جمعنا نص زائد سدس يبقى نوحد المقامات ستة، صح؟ ستة على اتنين فيها فيها التلاتة، تلاتة وستة على ستة في الواحد هطلع اربعة على ستة، أربعة على ستة يعني تلتين. فأنتوا تعودوا الـ عندك النصف والسدس يطلع تلتين، صح؟ يبقى باقي في المسألة كم؟ ها؟ باقي ثلث، وزيد فيه سدس كمان، وزيد فيه ثمن. يعني أو باقي منها شيء يصير أقل من السدس، صح؟ يعني باقي شيء يصير. هنشوف الآن باقي كم لما نحسبها، تمام؟ فواضح ان الاخوة او الاخ لن يحصل على شيء، مش كده؟ لان معنى قاعدة ان لم يبقى في المسألة الا سدس او اقل من السدس او لم يبقى شيء، هنفرض للجد سدس وخلاص والاخوة يروحوا، فواضح هنا ان ايه ما بقي هنفرض للجد سدس تمام، والشقيق هنقول له مع السلام. واضح اخواني؟ ونبدا نحل نشوف، وساعتها نشوف يعني كم هيبقى. ما دام المساله فيها تمن وسدس يبقى المساله من 24، من 24، 24 على 8 يبقى 3 سهام للزوجه، 24 على الاثنين يبقى 12 سهم للايه للبنت، 24 على 6 يبقى 4 سهام لبنت الابن، 24 على 6 فيها 4 سهام ايضا للام تمام، و24 على ال6 حق الجد هيطلع 4 ايه 4 سهام ايضا. تعال نجمع هيطلع كم؟ 27. عالت، هي كانت 24 اصبحت 27 تمام. يبقى ده يسمى عول يا اخواني، وسياتي معنا في باب الحساب ان شاء الله تعالى تفسير العول والايه مناقشته، لكن احفظوا هكذا ان لما جمعنا تحولت ال 24 الى 27 يبقى المسألة عالت، وبالتالي نحن اصبنا في عدم اعطاء الاخوة او الاخ شيئا، لانه لم يبقى الا الايه لم يبقى الا ان نعطي الجد ودخل معاهم، وهو سيحصل على سدس عائلا، يعني سدس فيه نقص يسير، بس عزاؤنا ان النقص دخل على الجميع مش هو لوحده، لا ده دخل على الزوجة ودخل على البنت ودخل على هؤلاء كلهم، لان العول ده بيدخل النقص على الجميع، ما لنا دعوة به، يعني ما نستطيع نفعل له شيء يعني. وده يمكن ان يكون جوابا اخواني على لو سئلت متى يمكن ان ينقص الجد عن السدس. من المفترض في جميع المسائل يا اخواني، حتى في المعادة التي تكلمنا عليها امس، احنا قلنا في المعادة ان في المسائل الاخرى غير المعادة قلنا ان الجد دايما يحصل على ايه، اما يحصل على افضل من الاخ او يحصل على مثله. في المعادة قلنا ايضا انه في تلك الحالة يصبح ثلاث احتمالات في مسائل المعادة، اما ان يحصل جد على ايه على مثل ما يحصل عليه الاخ، او احسن مما يحصل عليه الاخ، او اقل مما يحصل عليه الاخ. لكن قاعدة عامة اخواني في جميع المسائل اللي مضت سواء كان في المعدة او في غيرها، الجد لا ينقص عن السدس، صح؟ لا ينقص عن السدس. طيب لو سألنا متى يمكن ان ينقص الجد عن السدس، يقال اذا علت المسألة، يكون الجواب اذا علت المسألة، وان احنا بنفرض السدس، بس هو في الحقيقة لما تعول المسألة لن يصبح السدس سدسا، هيدخل عليه نقص يسير. لان تعال شوف الان لما تكون مسألة من 27 والجد حصل على 4 من 27، هل الاربعة سدس سدس 27؟ لا، الاربعة كانت سدس 24، لكن لما اصبحت التركة الان ستقسم من 27، يعني اعتبر التركة كأنها ستقسم من 27، لما تقسم من 27 ويصبح الجد له من 27 اربع سهام، معنى انه هياخد اقل من السدس، صح؟ طب كيف سوغنا ان ياخد اقل من السدس؟ السبب انه العول بيدخل النقص على الجميع، عزاؤه انه ليس وحده، لست وحدك. فتعالى للبنت، البنت مش معاها نصف، خدت 12 سهم من 27 ما نقصتين تمام. الزوجة خدت اليس معاها تلت، معاها تمن، طيب خدت 3 من ايه من 27، فصار ثمن الزوجة 9، صار ثمن الزوجة 9 تمام. كانت واخدة 3 من 24 يعني تمن، اصبحت بعد ما عالت المسألة واخدة 3 من 27، يعني بعد ما كان معها التمن اصبح معها 9، فكل النقص داخل على الجميع، وبالتالي هم له اسوة فما فيش مشكلة. يبقى بالتالي يكون الجواب كالاتي يا اخواني، يقال متى، ان قلنا متى يمكن ان يتفوق الاخ على الايه على الجد، نقول في مسائل المعادة، صح؟ في مسائل الايه مسائل المعادة يمكن ان يحصل احد الاخوة افضل من الايه من الجد. لو قيل لك اعطي مثالا ايش تقول؟ ابسط مثال، ها جد وشقيق واخ الاب، ده اسهل شيء تمام. دي مسألة من مسائل المعادة، هيحصل جد على ثلث ويحصل الشقيق على ثلثين، فده واضح انه ايه حصل الاخ الشقيق هنا على ضعف ما حصل عليه الجد، فده ايه واضح. لكن هذا لا يمكن ان يحصل الا في مسائل معادة، يعني المسائل العادية اللي هي فيها نوع واحد من الاخوة وليس فيها الصنفان، لا يمكن ان يحصل الاخ على ايه على ضعف الايه على ضعف ما يحصل عليه الجد، واضح؟ انا مرادي يا اخواني في قواعد يعني نكررها، دي مطلوب ان ايه تكون ثابتة عندك، لانه من اسباب الخلل في الفرائض اسبابه متعددة. من أسباب الخلل أن بعض الطلبة لا تكون عنده ثوابت، يعني ما فيش عنده ضوابط. الضوابط في أي علم هي التي تمسك العلم على الطالب. يعني أنت عندك ضوابط في النحو، عندك ضوابط في الفقه، عندك ضوابط في الإيه؟ في الفرائض، بتمشي على إيه؟ على بينة ونور. تمام؟ زي اللي عارف إشارات المرور عنده ضوابط في الإيه؟ في القيادة، عارف يمشي على الناحية اليمنى، الناحية اليسرى، هل في المكان الفلاني ممكن إيه؟ ممكن يتجاوز، ممكن لا يتجاوز، هل الحق له ولا الحق لل في الدواء، يعني الأشياء دي القواعد بتساعده على الإيه؟ ممكن يغلط، لكن معاه قواعد. ففي بعض الناس بتمشي في الفرايب بدون قواعد، علشان كده يتلخبط، ما هوش عارف، ممكن تشككه في اي شيء. تمام؟ فانا مرادي دايما ان احنا ايه بنكرر قواعد على اساس تمسكوا ايه تمسكوا عليها، وانها تكون ايه كاساس تبني عليه بعد ايه بعد ذلك. واضح اخواني؟ طيب ننتقل الى مسألة اخرى. وبرضو نفس الشيء، في بعض الاخوة ما زال يشتكي من مسألة الايه الحسبة، حق الايه حق المعادة. وزي ما قلت انا كنا مذكرة الحساب ما حصلت الاوراق، لكن جبتها في الايه في القرص، فممكن بعد الايه بعد المحاضرة يأتي حد ياخد الايه ياخدها، وبعدين تطبعوها وتوزعوها. انا شرحت فيها الايه قضية الجد والاخوة دي في المعادلات هذه، واكدت عليها يعني، وديت مبادئ في الايه في مسألة جمع الكسور وضرب الكسور وقواعد معينة اللي هي شعرت احتياج الطلبة اليها. أن من تدريس الفرائض بشعر ليه في مشكلة عند بعض الطلبة نتيجة أنه ما أتقنها في المدارس، وإلا فالأصل أن تلك الأشياء المفروض تعلمناها في المدارس، يعني مسألة الكسور، ضرب الكسر، جمع الكسور، توحيد المقامات، البسط والمقام، القسمة، الأشياء دي المفروض أنها درست في الإيه في المدارس. لكن بعض الناس يعني بعض حين دراسة تعبانة الوضع. المهم النتيجة أن في بعض الطلبة ما عندها مشكلة في هذا. فأنا لما انتبهت الى هذا كتبت بعض المفردات او بعض الجزئيات القواعد على اساس انها تكون ايه مساعدة للطالب، يسيرة ان شاء الله تعالى. فممكن انكم ايه تطبعوها وبعد كده تصوروها وتتوزع ان شاء الله تعالى، يمكن تكون ايه مساعدة. تمام؟ نعم ياخدها. طيب بعد ما نخلص تعالى، انا كنت جهزتها امس وجبتها معي في العشاء بس ما حصلت ايه. تمام، بعد المحاضرة تعالى معي اديها لك. تمام؟ طيب ناخد مسألة أخرى أخواني. طيب لو قلنا جد وزوجة وشقيق وأخ لأب، تمام، وابن، زوجة، جد، شقيق، أخ لأب وابن، ما رأيكم؟ نمشي بالترتيب. طيب الزوجة لها كم؟ الثمن لوجود الايه الفرع. تمام. الجد السدس. الشقيق محجوب صح؟ والاخ الاب محجوب، والابن الذق. فهذه المسألة يمكن توهم الإنسان أنها من مسائل الجد والإخوة، وليست إيه كذلك لوجود الإبن. الإبن ريحهم وإيه خلصهم كلهم. تمام؟ فالمسألة زوجة وجد وشقيق وأخ الأب وإبن، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، الجد له السدس أيضا لوجود الفرع الوارث المذكر. تمام؟ الشقيق محجوب بالإبن، الأخ الأب محجوب بالإيه بالإبن، الإبن له الإيه له الباقي كله. تمام؟ يبقى المسألة مدام فيها ثمن وسدس من 24 على 8 فيها 3 سهام للزوجة، 24 على 6 فيها الايه 4 سهام للجد، الشقيق لا شيء، الاخ الاب لا شيء، باقي كم للايه للابن؟ 17. يبقى المسألة من 24 زوجة وجد وشقيق واخ الاب وابن، تصبح المسألة من 24 3 سهام للزوجة، 4 سهام للجد، لا شيء للشقيق، لا شيء للأخ من الأبي، 17 سهما للإيه للابن لأنه حصل على الباقي. فتلك المسألة من المسألة ممكن تخدع الطالب، يعني إيه يقول لك إنه إيه مسألة جد وإخوة، لا هو لغى الإيه لغى الإخوة. لو جعلنا في تلك المسألة شباب، لو قلنا إيه بدل الابن وضعنا مكانه أب، لو جعلنا المسألة زوجة وجد وشقيق واخ الاب واب. طب تعالى نمشي بالترتيب، الزوجة لها كم؟ لا في تلك الحالة ترجع للربع صح، لان احنا شلنا الابن. تمام، المسألة الان اصبح الزوجة جد شقيق اخ الاب اب، فالزوجة هنا تاخذ ربع لانه ليس هناك من يحجبها حجب نقصان. تمام، طيب الجد والشقيق والاخ الاب كلهم سيحجبون بالاب صح؟ يبقى الجد لا شيء له، الشقيق لا شيء له، الاخ الاب لا شيء له، الباقي للايه؟ الباقي للاب صح؟ يبقى المسألة من اربعة، المسألة من اربعة، سهم للزوجة وثلاث سهام للايه؟ للاب، ولا شيء للاخ من الاب، ولا شيء للشقيق، ولا شيء للجد. تمام، يبقى المسألة تاني، زوجة جد شقيق اخ الاب اب، الزوجة لها الربع والباقي للاب، ولا شيء للجد، ولا شيء للشقيق، ولا شيء للاخ من الاب. المسألة تصبح من ايه؟ من اربعة، سهم للزوجة وثلاثة سهام للايه؟ للاب، ولا شيء لبقية الايه؟ للجد ولا الشقيق ولا الاخ الاب. فهي ايضا صورتها ايه؟ صورتها انها جد واخوة، لكن الاب لغاهم، الاب لغى الايه؟ ريحهم كلهم علشان ما يزعلوش مع بعض، شالهم ايه؟ شالهم خالص. تمام، طيب لو قلنا مسألة جد وشقيقة واربع اخوة لاب، تمام، جد شقيقة اربع اخوة من الاب، كيف تقسم؟ ها؟ ايش الاكثر للجد هنا؟ لا خلي بالك، القاعدة اتنين والاشياء المعادلات دي في النوع الثاني، هذا في النوع الاول، هذا النوع ليس فيه اصحاب فروض، خلي بالك. انتبه، معادلة ثلث الباقي ومعادلة الايه؟ ومعادلة المقاسمة وغيرها، المعادلات والشغلة دي كلها في النوع الثاني اللي هو فيه اصحاب فروض مع الايه؟ الجد والاخوة، لكن ده من النوع الاول. نعم، تخرج للشقيقة النصف. طيب الاول المفروض ان احنا نشوف الجد الاول، يعني هو الاولى بالعناية. تمام، الان يا اخواني ايش الافضل بالنسبة للجد؟ هي دي تعتبر من المعادة صح؟ من المعادة اللي وجد فيها صنفان من الايه؟ من الاخوة. طيب هنحسب على الجد الايه؟ الاخوة جميعا، ونشوف ايش للجد، اعتبرهم كلهم اخوة اشقاء. فالان معانا اربع اخوة وشقيقة، فلا شك ان الافضل للجد الثلث، لان المقاسمة هيدخل هياخد اقل، هيصبح الاربع اخوة بثمن رؤوس، وهو براسين والشقيقة براس، هيصبح واحد، هياخد واحد من 11 يعني ايه؟ فطبعا ايه؟ هينزل خالص. فهنا واضح انه بسبب الايه؟ بسبب المعادة، الجد هيفضل انه ياخد ايه؟ ياخد الثلث. طيب خد الجد الثلث، والباقي هنديه للشقيقة، على اساس ان ايه؟ على اساس مسألة المعادة انه لها ليس للايه؟ للاخوة من الابي. هنعمل على هذا الاساس، تصبح المسألة من ثلاثة، سهم للايه؟ سهم للجد، وثلاثة للايه؟ للشقيقة. تمام، ها، عفوا اثنين، هتصبح المسألة من ثلاثة، سهم الجد وسهمان للشقيق. لكن هتقع هنا مشكلة، ان الشقيقة خدت اكتر من النص صح؟ زي ما قلنا في المعدة نردها الى النص يا اخوان، فنديها واحد ونص، نص الثلاثة اللي هي اصل المسألة، ما المسألة مش من ثلاثة، يبقى هي خدت اثنين، اثنين معناها واخدة تلتين المسألة، يبقى خدت اكتر من النص، نردها الى النص. طيب نردها الى النص ازاي؟ نقسم اصل المسألة، اصل المسألة من ثلاثة، يبقى نصف المسألة واحد ونص، فنديها واحد ونص. تمام، والنصف الباقي ده نديه للايه؟ للاربع اخوة من الاب. تمام، وضحت؟ طيب بس اصبح معنا الان المسألة من ثلاثة، سهم للجد، سهم ونصف للشقيقة، نصف سهم للاربع اخوة من الابي. المسألة تمام يعني تأصلت، لكن بقي التصحيح في انكسار. تمام، فهنضرب في ايه؟ هنضرب في اثنين الاول عشان نخلص من النص. فهتصبح المسألة من ستة، سهمان للجد، ثلاث سهام للايه؟ للشقيقة، وسهم للايه؟ للاخوة من الابي صح؟ لان هنضرب في اثنين هيروح الايه؟ النصف، هيصبح واحد. ها؟ علشان نضيع الكسر الاول بس. انا في الاول قبل ما تشوف عددهم نشين ضيع الكسر وبعدين الان نشوف اربعة. ما انت حتى لو ضربت في اربعة مش هيكفي، خلي بالك لما يكون اصلا هم حاصلين على النصف لو ضربت في عدد رؤوسهم هترجع تضرب في اثنين تاني. ليش؟ فالاول انت طير الكسر الان واخدين نص، احنا عاوزين ياخدوا واحد صحيح وبعدين بعد كده نشوف عدد رؤوسهم. الان نشوف عدد رؤوسهم اربعة، اضرب في اربعة المسألة الصح. فهمتني؟ يعني الكلام اللي احنا بنقوله في الاول على اساس انه بيبقوا واخدين سهم سهم سليم، لكن الان هم واخدين نصف سهم، فانت ضيع النصف هذا نشين خليه سهم صحيح، اضرب في اثنين الاول تمام، وبعدين نشوف عدد رؤوسهم علشان نصحح المسألة ككل. فالان اصبح المسألة من ستة سهمان للجد، ثلاث سهام للشقيقة، وسهم للاخوة الاربع اخوة من الاب. الان نشوف ايه، نصحح المسألة، بنضرب في عدد رؤوس الايه، رؤوس الاخوة، هنضرب المسألة في اربعة، هيصبح المسألة من 24 8 سهام للجد، 12 سهم للايه للشقيقة، واربع سهام للايه للاشقاء. يبقى المسألة جد وشقيقة واربع اخوة من الابي اصبحت من 24 بعد التصحيح، 8 سهام للجد، 12 سهم للشقيقة، اربع سهام للايه للاخوة من الاب، اتحلت وهي من ايه من مسائل النوع الاول، لكن دخلت فيها المعادة، فالمعادة ممكن ايه تدخل في النوع الاول او في النوع الثاني، ما فيش مشكلة يعني، ما لان المعادة معناها وجود صنفين من الاخوة، وجود صنفين من الاخوة جعلها ايه يجعلها معادة تمام. طيب ها واضحة؟ طيب ناخد مسألة غيرها. لو قلنا مثلا معنا بنت وجد وشقيقان وأخوان لأب تمام، بنت وجد وشقيقان وأخوان من الأب تمام، واضح انها من النوع الاول ام من النوع الثاني؟ من النوع الثاني اللي هو جد واخوة وصاحب ايه صاحب فرض. طيب نبدأ باعطاء صاحب الفرض ايه فرضه، صح؟ اول شيء نعطي الايه البنت النصف، طيب يبقى بقي في المسألة كلها نصف تمام. تعال نشوف الافضل للجد ايش في تلك الايه تلك المسألة. اول شيء هل هياخد السدس؟ هنفرض له الايه السدس ولا الثلث الباقي؟ ثلث الباقي كما قلنا معادلة الثلث الباقي يا اخواني بتساوي الباقي في ثلث، بس الباقي في ثلث يطلع ايه يطلع سدس، فالباقي هنا نصف في ثلث هيطلع الناتج ايه سدس تمام، يبقى خد ايضا سدس بالايه بالباقي. بقيت الايه المقاسمة، المعادلة اللي قلنا عليها اخواني المقاسمة قلنا ان الباقي في واحد على عدد رؤوس الاخوة زائد واحد تمام. نفس الشيء هنقول ايه المقاسمة يساوي الباقي كم؟ نصف في واحد عدد رؤوس الاخوة كم؟ اربعة زائد واحد هيصبح خمسة، صح؟ هيصبح خمس، يبقى نصف في خمس هتطلع عشر، يبقى المقاسمة وحشة. فواضح الان انا عندي سدس سدس عشر، خلاص اديله سدس من ايه من اما بالفرض ولا بالايه ولا ثلث الباقي، خلاص نفرض له سدس ونريحه. واما العشر فواضح انه اقل من الايه واضح انه اقل من السدس، فبالتالي هنيجي هنا في المسألة ونكتب امام الجد سدس والباقي هنجعله للايه للشقيقين ولا شيء للايه للاخوين من الاب كما هي قاعدة الايه المعادة ان يرجعوا لي بالايه بالحجم. فطيب يبقى معنا نصف وسدس، يبقى المسألة من ستة. نعم ها، ما احنا قلنا امس في المعادة ان هم بيدخلوهم للاضرار بالجد على اساس ان الايه ان الجد مش هو اللي حجبهم، هم بيقولوا للجد انت مش حاجب لهم، مش كده؟ ما احنا في احنا المفروض ان ايه دخلنا في حل مسائل الجد والاخوة على اساس ان الاخوة سواء كانوا اشقاء او لاب يرثون مع الجد، فبيجي الاخوة الاشقاء يحاجوا الجد يقولوا انه ايه انت لا تحجبهم، فيحسبوه عليه يحسبوهم عليه فإذا انتهوا من هذا رجعوا حجبوهم، هم مدخلينهم على أساس يحسبوهم على الجد، يدخلوهم في الحساب بس، تمام؟ طيب، لأنه من غيرهم أيضا يبدو كان هيحصل له سدس في نفسها، فمش الظاهر هنا في المسألة دي سدس ما في كلام، فهتصبح المسألة من 6 3 سهام للبنت وسهم للجد وبقي سهمان للشقيقين ولا شيء للأخوين من الأب. هو المسألة اللي فيها بنت جد شقيقان أخوان لأب، هيصبح البنت لها النصف، الجد السدس، الشقيقان الباقي عصبة، هتصبح المسألة من 6 3 سهام للبنت، سهم للجد، سهمان للشقيقين. واضح إخواني؟ فدي مسألة جمعت بين أمرين، إنها تعتبر معدة، يعني جمعت بين صنفين من الإخوة، وفي نفس الوقت تعتبر من النوع الثاني اللي هو فيه جد وإخوة وصاحب فرض، جد وإخوة وصاحب فرض، تمام؟ طيب نشوف مسألة أخرى. طيب لو قلنا جدة وشقيقتان وأختان لأب، وجد وشقيقتان وأختان لأب، واضح أيضا أن هذه المسألة من مسائل المعدة لوجود صنفين من الإخوة أو الأخوات، واضح أيضا أنها من النوع الثاني لوجود صاحب فرض مع الجد والإخوة، تمام؟ طيب خلاص حددنا نوعها، نبدأ نعطي صاحب الفرض فرضه. معنا الجدة معاه سدس ليس إلا، فأعطيناها سدس، هيكون الباقي هو 5 أسداس. مدام أعطينا سدس وإحنا بنعتبر المسألة واحدا صحيحا، فالباقي 5 أسداس. طيب تعال نشوف الجد كيف المقاسمة وكيف ثلث الباقي. طيب إيش اللي ممكن نديه الجد؟ أول حاجة السدس، ده الاحتمال الأول. طيب الاحتمال الثاني ثلث الباقي يساوي الباقي في ثلث. طيب الباقي هو 5 أسداس، تمام؟ في ثلث يساوي 5 على 18، تمام؟ يبقى الثلث الباقي يساوي الباقي في ثلث، الباقي 5 أسداس في ثلث، يبقى 5 على 6 في 1 على 3 هتساوي 5 على 18، تمام؟ طيب نيجي نشوف ثالث شيء، المقاسمة هنا مش هتأتي بالمعادلة اللي هي النوع الأول، هتأتي بالمعادلة من النوع الثاني اللي هو المقاسمة تساوي الباقي في 2 على عدد رؤوس الإخوة أو الأخوات طبعا زائد 2. على أساس هنا ليش بنجعل 2 يا أخواني؟ ليش جعلت المعادلة دي 2؟ على أساس أن الجد يحسب براسين مع النساء، أما المعادلة الأولى لما كان لم يكن فيها نساء بنجعل 1 علشان هو محسوب هناك براس واحدة، لكن هنا نريد نخرجه براسين. فتعال نطبقها، المقاسمة يساوي الباقي 5 أسداس في 2 على عدد الرؤوس، هنا 4 صح؟ 4 زائد 2 هتصبح 4 زائد 2 يساوي 6، يعني لو اختصرنا دي 1 ودي 3 يعني هتطلع 5 على 18. نعم ها؟ لا عدناهم، ما احنا عدناهم، هم مش حسبنا 4 شقيقتان ايوه لا احنا هنا عدد رؤوس الاخوة والاخوات، ما هو الجد هو الراسين، ما هي دي زائد 2 حق الجد، تمام؟ فانت تعال احسب اختين باتنين واختين باتنين يبقى 4 زائد 2 دي هي حق الجد، تمام؟ يبقى 6، تمام؟ هيطلع برضو 5 على 18. خلاص يبقى نديله 5 على 18، سواء بثلث الباقي ولا المقاسمة هتستوي المسألة، يبقى اكتب له 5 على 18، هكتب الجد 5 على 18 والباقي للشقيقتين ولا شيء للأختين من الأب، لأن بس بيعدوا كما هي قاعدة المعدة، وأنه ما بيحصل الإخوة لأب أو الأخوات لأب على شيء إلا في حالة لما توجد شقيقة واحدة وتحصل على أكثر من النص، فبنرجعها إلى النص وندي الباقي للإيه. لكن هنا شقيقتين، يعني شقيقتين ساعات بياخدوا تلتين ومش هيحصلوا طبعا تلتين، فبالتالي ما بيرجع شيء في حالة وجود إخوة أشقاء أو في حالة وجود أكثر من شقيقة، لا يمكن أن يحصل الإخوة من الأب أو الأخوات من الأب على شيء في مسائل المعدة، لكن احتمال أن يحصلوا على شيء في حالة وجود شقيقة واحدة، ومش في كل الأحوال، لأن لو كانت مزحومة التركة وما حصلت الأخت على أكثر من نص لن يحصلوا على شيء. لكن متى يحصلون؟ يحصل لو سئلت في مسائل المعدة أو لو قيل لك متى يحصل في مسائل الجد والإخوة، متى يحصل الإخوة لأب أو الأخوات لأب على شيء من النصيب، تقول يحصل الإخوة لأب أو الأخوات لأب في مسائل الجد والإخوة أو مسائل المعدة على شيء من النصيب بشرطين: ان تكون في اخت شقيقة واحدة، وان تحصل على اكتر من الايه من النصف. فان كان في اخت شقيقة واحدة لكن لم تحصل على اكتر من النصف، حصلت على النصف او اقل، فلا شيء للايه للاخوة من الابي ولا الاخوات من الابي. تمام. ان ما كانش في اصلا شقيقة بل في شقيقتان او في اخوة اشقاء، فلا شيء لهم مطلقا في تلك الحالة، ما في احتمال ان ايه يحصلوا على شيء. نعم. هذه الآن 4 و2، ها 6. تمام. وهنا 2 على 6، هنختصر على الايه 2 على 2 فيها الواحد، والستة تطلع 3، ما هي هتطلع ستسين يعني تلت. طيب وبعدين 5 على 6 في تلت، هتطلع 5 على 18 هي نفسها، يبقى تساوى ثلث الباقي في المسألة مع المقاسمة. هنرجع نديله 5 على 18 ونجعل المسألة، نبدأ نقصر المسألة نجعلها من 18. تمام. 18 على 6 فيها 3، 18 على 18 فيها الواحد بخمسة، وبقي ايه بقي 10 للشقيقتين. تمام. زيادة عن النصف. نعم. لكنهما شقيقتان. تمام. فما في اشكال في ايه في ان يحصل على الايه على اكتر من النصف، لان الشقيقتين في الاساس يحصلان على ثلثين، واللي كان بيخلينا نرجع الاخت الشقيقة انها في الاساس لا تحصل الا على النصف، فلما تيجي تحصل على ثلثين هنا بنردها الى الايه الى النصف، لكن هنا شقيقتان ما خرجها ياخدوه، وهو لا يمكن ان يخرج اكتر من الثلثين. تمام. واما الاختين لاب فلا ايه فلا شيء لهما. تمام. يبقى المسألة جد شقيقتان اختان لاب، هتوصل المسألة من ايه من 18، 3 سهام للجدة، 5 سهام للجد، 10 سهام للشقيقتين، كل شقيقة لها ايه لها 5 سهام، ولا شيء للايه للاختين من الابي. واضح اخواني؟ ان شاء الله ارجو ان يكون ايه كده مسائل الجد والاخوة تكون يعني وصلت الى حالة من الوضوح والبيان. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.